بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول كقاعدة تفسيرية مهمة، ونحن في الجهة الأولى منها اللي هو عملية التوثيق والتوثق من أسباب النزول، وكنا في هذا المثال الثالث في سورة البراءة سورة التوبة، النهي الوارد في القرآن الكريم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وهم وماتوا وهم فاسقون. حيث الدعية كما مر بنا في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله خالف هذا النهي. ففي بعض تلك روايات أسباب النزول أن النهي نزل قبل صلاة النبي على عبد الله بن أبي بن سلول، وبعضها تلك الروايات تقول لا، نزل النهي بعد ذلك تصويبا للصحابي الخليفة الثاني وتخطئة للنبي. ومر بنا أن هذا المفاد في رواية أسباب النزول مزيف لما مر من أن في رواية أهل البيت بيان بحسب الألفاظ والوضع اللغوي لألفاظ الآية، لا تصلي ليس لا تقيم الصلاة، لا تصلي يعني لا تدعو لهم في صلاة الميت، لأنه لا تصلي عليهم يعني صلاة الميت عليهم غير مشروعة. صلاة الميت إذا كان فيها تعظيم للشهادتين وتعظيم للصلاة على النبي وآله وتعظيم للاستغفار للمؤمنين عموم المؤمنين، كيف هذه تكون منهية عنها؟ النهي إنما هو عن الدعاء اللي هو الفقرة الأخيرة، الدعاء للميت في صلاة الميت على من يكون منافقا. إنهم تعليل ضاعف في الآية، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون، يعني ما يمكن يدعى لهم. إذا لا أنه ما هو شعار ديني ومعلم ديني هذا يعطل، ما ربطه بالمنافق. لا تقم على قبره لا تدعو له، هذا أمر، بينما الذي ذكر في رواية أسباب النزول أمر زيفي آخر. وواضح أن هذه الروايات المزيفة عند الطرف الآخر على حال في أسباب النزول هي في الحقيقة لأجل ماذا؟ لأجل نوع من تبرير خطأ أحد الصحابة في اعتراضه على النبي، وتصويب فعله ولو انجر إلى تخطئة النبي صلى الله عليه وآله. وأنا أتعجب هذا التعصب أو هذه الحمية أو هذه الغيرة تكون على أحد الصحابة ولو على حساب سيد الأنبياء، يعني شنو؟ وليس المفروض أن سيد الأنبياء هو سيد الأنبياء، المفروض الغيرة تصير هو على، يعني الغيرة عن علي عليه والحمية له أكثر مما تكون لغيره. لكن للأسف هذا الذي نشاهده في مواطن عديدة من مباحث التفسير وروايات أسباب النزول، أن يسجل ويزوق ويزيف خطأ على سيد الأنبياء والعياذ بالله وتصويب لبعض الصحابة الذين لهم حصانة تفوق حصانة النبي صلى الله عليه وآله عند عند بعض الجماعات. على أي حال، ثم آخر كيف يكون القرآن الكريم؟ ألا وليس القرآن الكريم يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في سورة الحجرات؟ القرآن الذي يقول لا تقدموا، لا تعترضوا، لا تسبقوا، لا تستبقوا الله ورسوله، فكيف يعني القرآن يصور هذا الشيء؟ في التناقض في القرآن الكريم. هم قد رووا أن الصحابي الخليفة الأول والخليفة الثاني كادا يهلكا في ذي الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حيث أنهم تقدموا استبقوا على النبي. فإذا كان فرض القرآن، قانون القرآن أن النبي لا يستبق عليه، لا يقدم عليه، لا يعترض عليه، كيف حينئذ تنزل أربع مواطن، ست مواطن في القرآن حساسة خطيرة في آيات وصور عديدة، في سورة بدر، في سورة التوبة والبراءة، في سورة سور أخرى تنزل، سورة الأحزاب، لتخطئة النبي وتصحيح موقف وتصويب موقف الصحابي الخليفة الثاني؟ أوليس نفس القرآن الكريم يقول واعلموا أن فيكم رسول الله؟ ليش يقول القرآن واعلموا؟ يعني هاي هيك يعني لفظ تنبيه، التفتوا، انتبهوا، من الذي بين ظهرانيكم؟ مو شخص عادي، رسول، رسول الله يعني رسول من الله، من رب العزة. واعلموا يعني طريقة تعاملكم مو كان تعامل مع من أرسل من قبل رب السماء. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يتابعكم في أكثر الموارد، في كثير من الموارد تقعون في المشقة وفي الفساد والحرج، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يعني طاعة الرسول، عدم اعتراض على الرسول، عدم مخالفة الرسول، إيمان، حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لأن مخالفة الرسول كفر، فسوق، عصيان. ولذا مر بنا في سورة آل عمران وشاورهم في الأنف إذا عزمت أنت أيها النبي، مو هم عزموا عليك، أنت تعزم عليه. إذا عزمت أنت فتوكل على الله حتى لو خالفوك. زين، هذه النداءات في القرآن الكريم اللي في موارد عديدة تقول بهذا البنى، كيف يمكن أن نقبل هذه الروايات المزيفة التي تقول أن اعتراض هذا الصحابة الخليفة الثاني على الرسول ينزل القرآن بتصويبه وتخطئة النبي؟ هل لا نزل الوحي على النبي قبل أن يخطئ النبي؟ المفروض هكذا مطابقة لأمر المسلمين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا تقدموا بين يدي الله، لا ترفعوا أصواتكم، مو فقط لا تستبقوا النبي أو تتطاولوا على النبي في مسيرتكم، لا حتى في نمط الأدب التبعية لسيد الأنبياء بشكل خضوع. علي بن حسين السجاد سلام الله عليه يقول إن القرآن والباري تعالى أمر بتعظيم النبي بمراسيم وبكيفية لم تعظم فيها أو بها ملوك الأرض كلهم. ان ما ترفعون اصواتكم فوق صوت، حتى صوتكم ترفعون بخشوع بخنوع بخضوع، والا يحبط كل عملكم بما فيها العقيده والايمان. الادب مع النبي شرط في قبول ايمان المؤمن. شيد تعظيم النبي، هذه مبالغه من القران، مجامله او لا، تعكس مدى حقيقه عظمه هذا المخلوق لله عز وجل، وان القدره الالهيه كم هندست وكم صممت هذا المخلوق بشكل عظيم، مو بشكل مصنع مستهلك، هذا هو صنع عظيم لله. يعرفوا قدر القدره الالهيه فيه. فالمقصود اما كان، فاذا كان النبي صلى الله عليه واله بهذه المثابه في القران، فكيف يعني نحتمل انه ينزل القران الكريم بحط من قدر النبي لا تفكيك؟ يعني روايات مزيفه عاطله باطله. ثم هذه الاستفاده من السلفيين والوهابيه أن زيارة القبور محرمة. كيف زيارة القبور محرمة؟ الدعاء عند القبور محرم، العبادة عند القبور محرم، والحال أن سنة النبي أنه يقوم على القبور. لا تقم عند قبره، يعني شنو؟ تزوره، تحضر، تدعو الله هناك، هنا الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة، أنتم تقولون العبادة عند القبر شرك، هذا القرآن الكريم يقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، يعني المنافقين. أما المؤمنين والمسلمين لا، قم عند قبره، احضر القيام عند القبر، يعني حضور زيارة، ادعو الله هناك يستجاب الدعاء، تضرع إلى الله هنا. نظير ما ورد في الحديث النبوي: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لماذا الله عز وجل جعل ما بين القبر النبي وروضة ومنبر النبي روضة؟ يعني تعبدوا أيها المسلمين، تقربوا إلى الله عند قبر النبي، ولا لزحزحت الروضة مكان غير قبر النبي، لصيقة مجاورة لقبر النبي، يعني يدل على أنه قبور الأنبياء والأوصياء والأولياء مضان قربات إلى الله، محل ذكر الله. نظير ما في القرآن الكريم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حجر لامس بدن إبراهيم، إذا الحجر الذي لامس بدن إبراهيم هكذا، فكيف بقبر إبراهيم في مدينة الخليل؟ فكيف بمن هو أعظم من إبراهيم الخليل وهو سيد الأنبياء؟ بل في اعتقادنا أن سيد الأوصياء مقامه بحسب بيان القرآن نزل منزلة نفس النبي. القرآن نزل علي بن أبي طالب منزلة من؟ نفس النبي، ولم ينزل القرآن الكريم إبراهيم بمنزلة نفس النبي. فإذا القرآن يعظم إبراهيم، فكيف بتعظيم النبي ومن هو بمنزلة نفس النبي؟ فإذا لاحظ هذه الآية الكريمة كم هي عظيمة: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذا القيام على القبر يعني حضور عنده، زيارة إليه، دعاء. زيارة القبور شرك، زيارة القبور توحيد، عظمة، عبادة. يعني إذا أردنا أن نعمل بأوامر القرآن، نتمسك بالقرآن، نترك القرآن بحث آخر، ولا تقم عند قبري. لا تقم عند قبر ليس لأن القيام في القبور شرك، لا، لأن دينين منافقين. أما المؤمنين المسلمين لا، باقى على حاله. لطيف، لاحظوا في دعوة عند الطرف الآخر يقولون ماذا؟ لا تفتشوا حول حقائق الماضين، هل هم صالحين أم طالحين؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، لا تسألون عما كانوا يفعلون. ولو الآية معناها شيء آخر، بس هم يفسروها بهذا النمط. افترض، احنا ذكرناه في كتاب التفسير، هذه الآية الكريمة 180 درجة مسخت معناها بفعل النهج الأموي. 180، هي آيتان في سورة البقرة، 180 درجة بسبب رواية أسباب النزول أيضا لعلمكم، 180 درجة مسخت معناها شيء. الآن للأسف 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 حتى عند كبار محققين لدى الخاصة معشعش المعنى المقلوب لها. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، شو عليك؟ شو لك بيك؟ قاضي انت، حاكم، وما يعنيك. هكذا يفسر الآية، بينما الآية في العكس يقول يعنيك يعنيك يعنيك. هم فسروها بما لا يعنيك، لا يعنيك، ليس له صلاحية. هكذا فسروا. الآن بالله عليكم ارجعوا إلى وجدانكم، أليس هكذا في صدوركم في أذهانكم؟ انظر كيف يعني مسخ القرآن، يعني مسخت معاني القرآن والعياذ بالله. هذا التحريف الخطير في القرآن، تحريف معاني القرآن، أخطر أنواع التحريف في القرآن تحريف معاني. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عن ما كانوا يفعلون. الآن معشعش بجيب تمام عند كل المسلمين هذا المعنى المقلوب المنسوخ الأموي، بينما هي الآية بالعكس تقول نقبوا. عشان كيف؟ هذا بحث آخر في مجال آخر نوضحه. الآية تبين لا، أنتم معنيون بالتفتيش والتنقيب وعدم التقليد وعدم التبعية. كيف بحث آخر يجب أن نقيم بحث مستقل حول الآية، بحث آخر. المقصود فالآيات القرآنية هم يقولون يستدلون بهذه الآية القرآنية تلك أمة قد خلت أن لا تفتشون الماضي، لا تفتشون الماضي ولا تفتشون تاريخ الصحابة وتاريخ التابعين وتاريخ الأشخاص. زيدا إذا كنا لا نفتش، القرآن ينهانا يقول لا تقوموا عند قبور المنافقين. أليس يعني يلزمنا القرآن الكريم أن ماذا؟ أن نعرف من المنافق من المؤمن لكي لا نقوم عند قبره، لا نرتكب هذا النهي. فإذا لابد أن نفتش، أن نمحص. شوف لاحظ كيف مفادات تفسيرية مزيفة، تفسيرات كتب تفسير مزيفة في النتائج، تستند إلى روايات أسباب نزول مزيفة، تحرف بمسيرة المسلمين عن وجهتها صحيحة. الأمر خطير، واقعا خطير، لأنه أعظم مصدر لدى المسلمين ما هو؟ القرآن الكريم. إذا تسللت هذه اليد العابثة يعني عقلية المسلمين تغير تقلب. هذا الخطاب ليس خاص النبي، لا تصلي على أحد مات منهم مات أولا ولا تقوم على قبره، لعموم المسلمين. هم يقولون ما عليك من محاكمة أو محاسبة الناس، طبعا يعني في اعمالهم الفرديه، في شؤونهم الفرديه بحث اخر، لكن كمواقفهم العقائديه، مواقفهم السياسيه، كيف؟ دي مسؤوليه عامه. يعني ليس لا تجسسوا، هنا شيء اخر، تجسسوا في الامور الفرديه الخاصه الخفيه. اما هنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا مورد المؤمنون والمؤمنات، بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المقصود على كل، اذا نلاحظ جمله من التحريفات تنشم لدينا بسبب هذه اسباب النزول. لذا التروي مليا امر هام جدا، وتدخل، واللطيف انه في القران الكريم انه من يقظه الانسان الباحث في موضع معين يؤدي به الى صحوه والى يقظه والى انتباه في مواضع عديده اخرى، لانه ترابط القران كمنظومه واحده، وهو الذي نذكره دائما منهج أمومة القرآن، يعني المنهج المنظومي، منظومي يدور حول محور. منهج الأمومة ليس فيه التركيز على المحور فقط، الولاية والمحكمات، فيه تركيز أيضا على جانب آخر، ما هو ماذا؟ المنظومية المجموعية. لذا تلقائيا الانسان اذا التفت الى زيف في معين، في موضع معين، سبحان الله تتكشف اوراق الزيف في مواضع اخرى ارتكبت في تفسير القران او في روايات اسباب النزول. وهذا شان عظيم في طبيعه القران الكريم، ان حلقاته نسيجه طبيعه ماذا؟ مترابطه، يصدق بعضه بعضا. لذا الذي يضرب القرآن بعضه بعض، أي يكذب القرآن بعضه بعض، لن يعرف نسيج المؤالف بين حلقات القرآن، لأن طبيعة الحلقات القرآنية بعضها مع بعضها البعض هي تآلف، توافق، تطابق. إذا اختلفت عنك، عندك أنت أيها المفسر، ولو هذا بحث آخر، قاعدة أخرى لابد أن تعرض لها، لكن إجمالا نذكرها هنا نستفيد منها، أن طبيعة القرآن منظومي، مترابط، متشابك، متعالق مع بعضه البعض. إن شاء الله شيئا فشيء ندخل في الجهة الثانية من قاعدة أسباب النزول، وقد استوفينا إن شاء الله البحث إلى حد ما في الجهة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.